بهداه أسرار حياة. اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن أيها الإخوة، بمناسبة دخول شهر ربيع، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عقدنا مجموعة دروس عنوانها الرسول القدوة. تحدثت هذه الدروس عن الرسول المعلم، وعن الرسول الوالد، وعن الرسول الزوج، وعن الرسول الصاحب، وعن الرسول الجار. المتوقع من كل أخ فيكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات أن يجعل حياته كلها اقتداء وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كل آية في القرآن الكريم تقرؤونها نظريا، فشرحها العملي في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وجدت تطبيقا صعبا لآية من آيات القرآن الكريم، سيسهل عليك ذلك أن تشاهد كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبق هذه الآية. اجعلوا حياتكم أيها الإخوة كلها موقوفة على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول القدوة، لأن الكمال البشري معقود في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت كلما مشيت وراءه في طريقه فأنت تمشي في درب الكمال، وعكسه بعكسه. لعل إنسانا يعتقد أن سعادته، أن كماله، أن خيره، أن بره في طريق معين، مثلا في جمع المال وكنزه والاستئثار به. هلا ممكن العقل البشري والنفس تميل إلى هذا المعنى، أن تجمع من المال ما استطعت، أن تكنز من المال ما استطعت، أن تدخر من المال ما استطعت، لأن سعادتك بالمال وخيرك بالمال وهناءك بالمال وتيسير أمور أولادك بالمال. لعل العقل البشري والنفس البشرية تميل إلى هذا المعنى. لكن يأتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هلا ربما واحد يمشي بهالطريق سنة سنتين ثلاثة خمسة عشرين ثلاثين سبعين، يمشي هذا دربه، فيتفاجأ لاحقا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم كان أجود الناس، وكان ينفق هكذا وهكذا وهكذا. ومرة أهديت له شاة، فطلب من السيدة عائشة أن تصنع منها طعاما، فلما عاد قال يا عائشة ما فعلت الشاة؟ قالت يا رسول الله ذهبت كلها وبقيت الكتف، أنا تصدقت بعد إذنك بكل الشاة، خليت بس الذراع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الذراع. فقالت يا عائشة بل بقيت كلها وذهبت الكتف، ذهبت الذراع. فتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك أنفق، يقول لك تصدق. الخوف أيها الإخوة أن يمشي إنسان 70 سنة في طريق الإمساك ثم يرى نفسه بأنه مخالف لسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بلا ريب هو مخالف للكمال، بلا ريب هو بعيد عن الوصول إلى السعادة الحقيقية، لأن السعادة الحقيقية في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون وقد جربتم، سعادة العطاء أكبر بكثير من سعادة الأخذ. وعندما يجري الله تعالى على يديك جبر خاطر إنسان، مساعدة إنسان، هذا الأمر يورثك سعادة ويورثك غنى في الدنيا وفي الآخرة. يحدث أحدهم عن صاحب بقالية في حي من الأحياء، لكن هذا الرجل كان معروفا بأنه لا يرد مشتريا بما قل أو كثر، وهو وهو يعرف أهل الحي، يعرف فقيرهم وغنيهم بحكم الزمن الطويل له في هذا المحل. فإذا جاء إنسان بسيط يشافه مشتهي يشتري موز وما معه حق الموزات يعني السعر المناسب، يبيع الموز ويأخذ منه السعر البسيط. إذا شاف واحد مشتهي ابنه بده يشتري بردآن وما معه حق البردآن، يحط له كم بردآن مع البيعة، وهكذا. وهو مشهور بهذا الحي بجبر خواطر الناس، وسمع عنه وأشاع عنه هذا الكلام. مات هذا الرجل، ابن أخته بعد شي 20 أو 30 سنة بيروح ليتوظف بإحدى الشركات، بيقدم طلب للتوظيف، بينعمل له فحص ما بتوافق عليه، ما موافق للشروط، لكن بطريقة ما صاحب المعمل أو مدير الموارد المسؤول عن التوظيف بيعرف إنه هذا الشاب له صلة بالرجل يلي توفى من 30 سنة، لأن هذا الرجل يعرف الرجل اللي توفى من 30 سنة. جابه قال له فلان لفلاني شو بقربك؟ قال له خالي الله يرحمه. قال له أنت مواصفاتك مو مناسبة للوظيفة، بس إكراما لخالك أنا سأوظفك بعد 30 سنة فعل الخير، وبعد أن تموت يبقى نفعه ويبقى مردوده وتبقى بركته في حياتك وبعد مماتك. الكمال، كل الكمال في أن نتبع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. لو أمسك صاحب هذا الدكان يده، لو قبض يده إلى عنقه لما كان حال أسرته بهذه الحال. ثم الإسلام عندما ينظر، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يعلم، يعلم ما فيه سعادة لكل الناس للمجتمع. في قاعدة بأنه المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. ربما أنا بكنز المال أسعد أنا ربما، لكن هذا الكنز يؤدي بأن بعضكم يكون في شدة وفي ضائقة وهو في ألم شديد. فاتباع تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل السعادة علينا جميعا وتحمينا جميعا، لأنه إذا تمادى غنى الأغنياء وكثر فقر الفقراء هذا سيؤدي إلى أذية كبيرة في المجتمع تؤذي الجميع، الكبار والصغار، الفقراء والأغنياء. لذلك يا شباب يا إخوان، هذه الدروس لتقول لكم اجعلوا حياتكم كلها نصيحة، كلها وقفا على اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول القدوة. باستمرار شوف حالك، هل أنت قريب من خط رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت تمشي وراءه؟ هل تسير بسيره؟ أنا جئتكم بنماذج، جئتكم بحديث عن الرسول الزوج والرسول الوالد والرسول التاجر والرسول الجار والرسول المعلم، لكن المتوقع منك الآن أنت أن تذهب وتبحث في كل حالة تخصك. كيف أنا يقوى متابعتي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ عنوان الدرس صور من التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكني سأفتتح الدرس كيف أنا بدي يصير وراء النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بده يصير ممشاي وراء ممشى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يسهل علي أن أعمل ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه، أن أقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه. 3 أمور تعينك على الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه 3 هي النتيجة العملية لكل هذه الدروس في الرسول القدوة. أولها كثرة الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يشتعل قلبك محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يمتلئ قلبك تعلقا بجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تصير روحانيتك قريبة من روحانية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن المحب سهل عليه الاتباع كثيرا، بس يلي ما بيحب صعب كثير. يلي بيحب بتلاقيه بيفيع صلاة الفجر بسهولة من دون منبه، بس يلي ما بيحب صلاة الفجر كثير صعبة، كثير صعبة. بيقول لك والله أنا لو بتضرب مدفع قدامي ما بقدر فيه يا أخي، والله جربت، والله ربطت 8 منبهات قمت وطفيتهم وما رديت عليهم. بس الحقيقة أنت بس تحب حتشوف حالك حتفيق لحالك من دون ولا منبه ومن دون ما يفائق حدا. ما الذي أيقظك؟ أيقظك الحب. ألا إذا في شاب كاتب كتابه وحابب يعني هذه المعقود عليها زوجته محبة عالمية يعني. وقالت له أنا بدي دق لك تليفون الساعة 4 الفجر. بالله عليكم أي ساعة بفيق؟ والله يمكن ما ينام. أي نعم يمكن ما ينام. لك نام يا أخي عم تقول لك المخلوق الساعة 4 حد دق لك تليفون. ما بيقدر. ما بي... حقيقة ما بيقدر. وكل ما نام شوي هيك كل نص ساعة بيقلق. كل ساعة بيقوم. كل شوي بيفتح عيونه وصار الساعة 4. صارت إلا 4 إلا ربع 4 إلا 5. وبعدين بتلاقيه بيقوم. حقيقة حقيقة الحب هو الذي يجعله يقوم. هلا إذا في أم ابنها مسافر وقالوا لها إنه بطيارته بدها توصل الساعة 4 الفجر، هل تستطيع أن تنام تلك الأم؟ ما بتقدر تنام، وعلى الإطلاق ما بتقدر تنام. أنت لما بتحب ما بتلاقي حالك غير صرت وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شو اللي بيساعدك على الحب؟ أمور خمسة، لكن من أهمها كثرة الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فحتى يسهل عليك الاقتداء أيها الأخ أيتها الأخت، ثلاثة أمور تعينك على هذا الأمر. أولها كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كل أخ بيناتكم يجعل لنفسه وردا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا متفقين مع بعض بأنه بورد الذكر اليومي تبعنا، بس هذا للمبتدئ يعني. في 100 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بس أنت شو عليه أن تجعلها 1000، وأن تجعلها 2000، وأن تجعلها 5، وأن تجعلها 10. اشغل وقتك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسهل عليك الاقتداء والتأسي. ثلاثة أمور تعينك، أولها كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيها قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته حتى تتعلم. أنت شو بيعرفك ما هي السنة في النوم إذا لم تتعلم؟ أنت شو بيعرفك ما هي السنة في العلاقة مع الجار إذا لم تتعلم؟ أنت شو بيعرفك ما هي السنة في العلاقة مع الزوجة إذا لم تتعلم؟ قراءة الأحاديث حتى تعرف ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. قراءة السيرة من أجل أن تعرف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أولاده، تعرف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، تعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يساعدك في هذا مجالس العلم. بس نصيحة يا إخوان، اقرأوا اقرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوة فيكم أنا أعرف منكم الحمد لله يعني إذا اشتاق لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذهب لقراءة حديثه فيسكن شوقه. كان بعض الصالحين ينشد فيقول فاتني أن أرى الديار بعيني فلعلي أرى الديار بسمعي. أنا ما شفت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بعيني، خليني شوفه بإذني، كيف بدي شوفه بأذني؟ إذا حدثتني أنت بأحاديثه، إذا قرأت علي سيرته، إذا أخبرتني بأخباره، هناك أنا كأني أرى النبي صلى الله عليه وسلم. دائما أخبار الحبيب بالنسبة للمحب محبوبة، يعني هو يتمنى أن يتلقى خبرا من أخبار حبيبه. لذلك أنتم أيها الإخوة إذا قرأتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قرأتم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسهل عليكم اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا كيف ستتبع وأنت لا تعلم أصلا من أي طريق سلك؟ كيف ستتبع وأنت لا تعلم من أي سبيل سرب؟ كيف ستتبع وأنت لا تعلم أوامره ونواهيه صلى الله عليه وسلم في حياته؟ الصحابة الله يرضى عنهم كانوا حريصين أشد الحرص على أن يسألوا كيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة. ثلاثة أمور تسهل عليك التأسي والاقتداء: كثرة الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقراءة حديثه وسيرته وسنته حتى تتعلم، والأمر الثالث صحبة المتبعين والمحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه الإنسان يحاكي من يحبه ومن يصاحبه. وفي شيء بالتربية اسمه المحاكاة التنافسية. أنا لما بقعد مع واحد متبع للنبي صلى الله عليه وسلم بصير مع الوقت بدي صير قلده، بدي حاكيه، بدي اتنافس أنا وياه، بدي امشي بمشيه. أنا إذا صاحبت من هو قريب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيقربني من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا إذا صاحبت من يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعلمني كيف أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا إذا صاحبت من يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم سيعلمني كيف أتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام الذهبي عن أبي داود صاحب سنن أبي داود قال: كان أبو داود يشبه بالإمام أحمد بن حنبل في هديه ودله وسمته. أبو داود صاحب سنن أبي داود شيخه الإمام أحمد بن حنبل، وكان أبو داود بحب كثير شيخه ويصاحب شيخه، وإذا به مع الوقت صار بيشبه شيخه. قال: كان يشبه بأحمد بن حنبل في هديه يعني في سيرته، ودله يعني في هيئته حتى في لباسه، وسمته حتى في قال تصرفاته الدنيوية والأخروية. وكان أحمد بن حنبل يشبه بوكيع، وكيع شيخ أحمد بن حنبل، وكان وكيع يشبه بسفيان، وكان سفيان يشبه بمنصور، وكان منصور يشبه بإبراهيم النخعي، وكان إبراهيم يشبه بعلقمة، وكان علقمة يشبه بسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكان عبد الله بن مسعود يشبه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته. شايف؟ يعني هي سلسلة موصولة، كل واحد عم يقتدي بمن هو يعني سابق له في هذا الطريق، ثم بمن هو سابق، ثم بمن هو سابق، حتى نصل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا صاحبت من هو قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو محب للنبي صلى الله عليه وسلم، من هو متبع، من هو متأسي، هذا يسهل عليك كثير، يسهل عليك كثير الاقتداء والتأسي. يا أخوان ويا أخوات، حياتكم كلها كلها اجعلوها موقوفة على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا دعتك نفسك إلى أمر ودعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمر، فاطرح نفسك أرضا والزم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. جليبيب هذا صحابي، وكان بسيطا، صحابيا بسيطا، وما كان يعني جميل. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة واحد من الصحابة لجليبيب، فأبوه للبنت قال: يا رسول الله حتى أسأل أمها؟ قال: نعم. فأسأل أمها فقالت: أما وجد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير جليبيب وقد خطبها فلان وفلان؟ يعني والله بنتي بسؤال أحسن من هيك. البنت سمعان من وراء الستار، فأرادوا أن يصرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كيف تصرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خطبني له؟ إني موافقة، خلاص إذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول أمر لو نفسي تحب غيره أنا سأتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت الصحابيات، وهكذا كان الصحابي، لذلك صاروا يا أخوان خير أمة أخرجت للناس. واليوم الوصف للسعة كما هي، يعني هذا القرآن نفسه الذي قرأه الصحابة تقرؤونه أنتم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم تعاليمه نفسها التي تلقاها الصحابة تتلقونها أنتم. والله أي أخ بيناتنا يتمسك بالقرآن والسنة، أي أخت تتمسك بالقرآن والسنة، ليش وليش يا أخوان ما نتمسك؟ ليش يا شباب لا نتمسك بالقرآن والسنة؟ ليش لا نجعل حياتنا كلها وراء القرآن والسنة؟ ليه؟ والله نسعد في الدنيا ونسعد في الآخرة، ولا يهمك يحدث ما يحدث في هذه الأرض. الصحابة ما كانوا معروفين على خريطة الكرة الأرضية، فإذا بهم يصيرون سادة الدنيا. صار خطيبنا يخطب في الجامع الأموي فتهتز الدنيا لخطبته، صاروا خير أمة أخرجت للناس، صار عمر بن الخطاب هذا الرجل فاروق الإسلام صار كسرى وقيصر يهتز منه ويخاف، مو لأن عمر عضلاته أوايا، ولا لأن عمر معه شهادات علمية عالية، ولا لأن عمر معه مصاري كثير، ولا لأن السي في تبعه كلها دورات تدريبية، لكن لأن سيدنا عمر رضوان الله تعالى عليه كان كما الصحابة متمسكا بالكتاب والسنة. فدرس اليوم أيها الإخوة فيه صور من التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ختام هذه السلسلة من مجموعة الدروس الرسول القدوة. في سورة الأنعام تكلمت السورة عن 17 نبيا، 17 نبي. بالآية رقم 90 بعد ما تكلمت السورة عن 17 نبي قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. يقول لنا الله عز وجل: يا عبادي، هؤلاء الأنبياء 17 الذين ذكرت لكم هم الذين هديتهم الصراط المستقيم، اقتدوا بهم. فكأني بالقرآن الكريم: لا يرضى لكم أن تقتدوا إلا بكمل البشر وهم أنبياء الله تعالى. لا ترضى أن تقتدي إلا بما رضي لك الله عز وجل. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وجعل الله تعالى كمال اقتدائنا في سورة الأحزاب بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأنت لا ترضى أن تقتدي إلا بالأنبياء، وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وجدير بكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات أن تكونوا عند أمر ربنا وعند ظن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن نقتدي بالأنبياء. الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بعض المفسرين لاحظ فيها ملاحظة لطيفة، يقول: جعل الله تعالى الأسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحصرها في وصف خاص، يعني مو قال لقد كان لكم في أخلاق رسول الله أسوة حسنة، ما هيك قال، لقد كان لكم في أفعال رسول الله أسوة حسنة، لا، لقد كان لكم في كرم رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في أدب رسول الله أسوة حسنة، ما قال هيك، جعلها عامة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رسول الله كل أفعاله وكل أقواله وكل أخلاقه وكل شمائله صالحة لتكون قدوة لكم لتكونوا في كمل البشر. قال الشيخ محمد أبو شهبة: في البشرية أناس فضلاء ذو أخلاق ودين وهداة ومصلحون وعلماء وحكماء ومشرعون وفقهاء وملوك وخلفاء ملأوا الدنيا عدلا بعد أن ملئت جورا، ورجال أوفياء وأمناء لا يغدرون ولا يخونون، وسادة وقادة وساسة عباقرة وقواد شجعان وأبطال لا يرهبون الموت، لا تخلو البشرية في أي عصر من أمثال هؤلاء. لكن الذي نلاحظه أنه لا يوجد رجل اجتمعت فيه كل هذه الصفات والمميزات مثل ما اجتمعت في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنت بتلاقي واحد كريم كتير بس جبان، بتلاقي واحد شجاع كتير بس الحقيقة لسانه مو منضبط، بتلاقي واحد مؤدب كتير بس عنده قسوة، بتلاقي واحد رحيم كتير بس عنده ضعف. أما تلاقي واحد شجاع ومؤدب وكريم ووفي وحليم وأمين وصادق كلها مجتمعة مع بعضها البعض، فهذا لا تجده إلا في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لا ترضى أن تقتدي إلا بإمام البشر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا من جهة أن هذه الصفات الحسنة اجتمعت كلها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس في أمر آخر قال: وليس العجب من اجتماع هذه الصفات فيه وحسب، وإنما العجب حقا أنها فيه على سواء، يعني متساوية في الدرجة العالية، فلا صفة تطغى على أخرى فتكاد تطمسها، ولا خلق يربو على آخر فيكاد يخفي معالمه، إنما هي صفات وزنت بميزان عادل، وأخلاق حسبت بحسبان دقيق، هداية في حكمة وعلم في فقه. هلأ بتلاقي واحد مرات حافظ كثير كثير حافظ بس ما بيقدر يحلل ما يحفظه، ما في فقه، في علم بس ما في فقه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علم في فقه، ورحمة في غير ضعف. مرات واحد بتلاقيه رحيم بس لأنه ضعيف. وعدل في غير عنف، وحزم في حلم، وصرامة في رحمة، وغضب لله في غير جور، وكرم في غير إسراف، ودقة في غير فسولة، يعني من دون تدقيق كثير بحيث يزعج الآخرين، ورأفة من غير تفريط، وعقل كبير في سعة قلب. لأنتوا بتشوفوا ناس عاقل جدا بس يا أخي ما لك إيه شوي هيك يعطينا شوية عاطفة يا رجل، يقول لك أخي أنا بالعقل. وبتلاقي واحد عنده عاطفة كثير، لك يا رجل حاكيني بالعقل شوي، ما بيقدر، بيقول لك ما هيك أنا ما بقدر، أنا كثير يعني عاطفي جدا. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه هذه الصفات وكانت فيه سواء، في عقل كبير، في رحمة كبيرة، في رحمة كبيرة وفي حزم كبير، في حزم كبير بس ما في أذى لأحد، في غضب لله تعالى بس من دون أن يتجاوز الحد في أذية الخلائق. وهكذا لا يمكن لمنصف أن يجد في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مغمزا أو في سلوكه مطعنا، وهذا المعنى لا تجده في بشر أيا كان، وهذا هو سر الإعجاز في أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أنت لما تقتدي الرسول القدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تمشي نحو هذا الاتجاه. الآن انظروا هذه الصور التي حدثت في زمن الصحابة وفي زمن التابعيهم إلى يومنا هذا. روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في نعليه، النبي لابس الحذاء تبعه عم بيصلي، هل يجوز الصلاة بالحذاء؟ جواب نعم. قال: إذ خلعهما فوضعهما عن يساره. هو النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلع الصباط تبعه الحذاء حطه على اليسار. قال: فلما رأى ذلك أصحابه ألقوا نعالهم. فورا فورا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا فعلوه. هن شافوا بقلب الصلاة، يعني الصف الأول النبي صلى الله عليه وسلم خلع حذاءه، كله الصف الأول خلع أحذيته هيك مثل النبي صلى الله عليه وسلم، الصف الثاني خلعوا الأحذية، الثالث الرابع الخامس. قال: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. نحن في اقتداء، في تأسي، في اتباع، أبدا شو بتعمل نحن بنعمل، شو بتقول نحن بنقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. جبريل قال لي أنه بالحذاء في نجاسة، طبعا إذا الحذاء في نجاسة ما بيجوز ما أصلي فيه. وقال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. أنتم بتعرفوا المساجد ما كان فيها سجاد، فيدخلون يصلون بأحذيتهم. إذا لقيت على حذائك في عفوا أذى، في نجاسة، كيف بده يتطهر؟ بمتابعة المشي، إذا مشيتك أو مسحته بالأرض خلص طهر الحذاء. الشاهد من الكلام أن الصحابة أيها الإخوة كانوا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء فعله. قال أبو عثمان الحيري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. إذا بتجعل السنة هي الأمير عليك ما بتلاقي غير كلامك صار كلاما خيرا. أبو عثمان الحيري قال: لما احتضر، هلأ هون كيف الاتباع، لما احتضر مزق ابنه أبو بكر قميصه. هذا أبو عثمان الحيري اللي عم بيقول من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، لما نزلت به سكرات الموت ابنه عم يشوف أبوه عم بيموت، بحب كثير أبوه، أم شق هالقميص تبعه: يا أبي ولي على أمتي، وين حتتركنا وتروح، دخيلك يا أبي لا تروح، لا تتركني، يمكن ضرب حاله كمان كفين. قال: ففتح أبو عثمان عينيه، عم يحتضر بالنزع، فتح عيونه وقال: يا بني، خلاف السنة في الظاهر علامة رياء في الباطن. هلا شق القميص هذا من السنة، هذا هو خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من حلق وسلق وخرق، هي عادات جاهلية كانوا، لما يموت عندهم واحد يحلو على الصفر والنسوان تحلق على الصفر كمان، هذا حلقة. وخرق يعني شق ميسو أو شق لجلاله أو شق، وسلق يعني ضرب حاله أو عياط. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ليس منا، يعني ليس من سنتنا. فابنه لأبو عثمان الحيري شق ميسو زعلان، لأنه الأب فتح عيونه وهو بسكرات الموت، قال له بابا لا تخلي في السنة أوعك. خلاف السنة في الظاهر علامة رياء في الباطن. طيب يا أستاذ أنا كثير زعلان لأنه أنا كثير بحب يعني هذا الذي مات. خير إن شاء الله، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. بدك تبكي ابكي، كلنا بنزعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. والكمال كله في أنه إنه الواحد شق وعيه بيصير كمال، واحد يضرب حاله خفوف بيصير كمال. شو بيصير يعني لا شقيت الأواعي شو صار؟ راح أبوك وراح القميص كمان، بكره بدك تشتري غيره القميص. ليش شقيت القميص؟ يعني شو استفاد أبوك؟ يعني شو أخذ من شقيت القميص؟ أخرج الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، سأل جعفر ابن نصير بكران الدينوري وكان يخدم الشبلي. الشبلي عالم من أهل التصوف متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده خادم اسمه بكران الدينوري. سأل واحد لبكران ما الذي رأيت منه يعني عند وفاته؟ قال لي الشبلي عند وفاته، قال لي علي درهم مظلمة، أنا ظالم واحد بليرة فضة درهم يعني بيطلع حق شيء 2000 ليرة سوري. قال علي درهم مظلمة وتصدقت عن صاحبه بألوف، فما على قلبي شغل أعظم منه. قال له والله أنا جدا خايف هلا حبموت ورايح لعند الله، ترى بزمناتي ظالم واحد بدرهم فضة وأنا ما عاد شفته لهالواحد، وأقسم بالله صلى دافع عنه 1000 ألوف من الدراهم الفضة صدقات، إنه يا رب اجعله بصحيفة هذه اللي أخذتها منه، لأنه ما عاد لقيته، لأنه هو الأصل إذا واحد أخذ من واحد درهم فضة بده يرجع له يا لإله، بس هلا إذا ما لقى بيتصدق فيه عنه. قال له أنا بزماناتي ظالم واحد بدرهم فضة وتصدقت بألوف عنه، بس والله ما عندي شغل إلا هالدرهم. ثم قال لي وضئني، هذا الشبلي عم يحتضر ما له أدران، قال وضئني للصلاة، يبدو أدام. ففعلت وضأته فنسيت تخليل لحيته. هلأ شو السنة بموضوع إذا أنت عم تتوضأ وإلك دقن؟ يلي دقنه خفيفة مثلي لازم يجب أن يخللها مشان يوصل المي إلى الجلد، بس اللي دقنه كثيرة لا يجب، يغسل ظاهرها ويسن التخليل. يسن إذا دقنك خفيفة هيك بس بتكفي الظاهر، مو شرط، لا يجب يعني أن تخللها، بس سنة أن تخللها. الشبلي كانت دقنه كثيفة، فلما قال له لخادم وضئني، الخادم وضأه، قال ونسيت تخليل لحيته، قال وقد أمسك على لسانه، ما عاد قدر يحكي لأنه في سكرات الموت، فقبض على يدي وأدخلها في لحيته. مسك لي إيدي وإنه هيك خللها، لأنه أنا بدي اتبع السنة، أنا زلمة وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ثم مات، فبكى جعفر وقال ما تقولون في رجل لم يفته في آخر عمره أدب من آداب السنة. عم بيتابع النبي صلى الله عليه وسلم على أصغر الأشياء، يعني هلأ هو هذه سنة بسيطة، بس ما في سنة بسيطة، ما دام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فعل الأمر فهو عين الكمال. وهذه ثانية. قال ابن عطاء الله السكندري اعلم أنه لا تحصل لك الرفعة عند الله تعالى إلا بمتابعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال قصد أبو يزيد البسطامي، نحن عم نأخذ صور بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، قصد أبو يزيد البسطامي بعض من يوصف بالولاية، قالوا له لأبو يزيد البسطامي في ولي من الأولياء بالقرن الفلاني، فراح ليزوره. فلما وافى مسجده قالوا له بيصلي بها الجامع، قعد ينتظر خروجه. فخرج الرجل، هذا اللي عم ينقال بأنه ولي، قال وتنخم في المسجد. كمان المساجد ما كان فيها سجاد، تراب أحجار، أم عفوا يعني إشته هيك البصاق والنخامة. هذا الرجل هو بعيد على الجامع وأرض أحجار، تنخم في المسجد، أنبصق بالجامع. قال فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه. قالوا له هذا من الأولياء، شافوا عم يبزق هيك بالجامع، حمل حاله ومشي. وقال هذا الرجل غير مأمون على أدب من آداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون مأمونا على أسرار الحق؟ هذا خلاف السنة. من السنة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النخامة في المسجد، وقال البساط في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. إذا واحد أذنب هالذنب بده يتسنى، يعني بيجيب تراب، لأنه هذا بيت للعبادة ويدخله الناس. عفوا مرات في الموضعات إنسان يحتاج إلى شيء، اتأكد بأنك أنت نظفتها حتى المجرى بحيث لا يتأذى من يأتي وراءك. إنسان دخل إلى بيت الخلاء يتأكد أنه نظف ما وراءه حتى لا يتأذى من جاء وراءه. أبو يزيد البسطامي شاف واحد اتنخم في المسجد، قالوا له هذا ولي؟ قال لهم شو ولي؟ خالف السنة. قال أبو نعيم عن سهل بن عبد الله قال أصولنا ستة أشياء: التمسك بكتاب الله، والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. دون أول تنتين ثم أربع أخر. المراد أنه اقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أحمد الرفاعي: كمال المعرفة بالله الأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بسنته، وهذا القامع للنفس. تسمعوا شيء مرات يا شباب بيقولوا فلان عارف بالله، تسمعوا بيقولوا العارف بالله فلان الفلان. طيب ليش ما أنت كمان تصير عارف بالله؟ شو معنى عارف بالله؟ الشيخ أحمد الرفاعي يقول كمال المعرفة بالله، أحسن عارف بالله، أكمل عارف بالله. إذا بدك تصير أنت عارف بالله كامل، كمال المعرفة بالله الأخذ بحديث رسول الله. يلي بيقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيتعلمه، بيشتغل بما فيه، هذا من العارفين. كمال المعرفة بالله الأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بسنته. قال وهذا القامع للنفس. بدك تقمع نفسك الأمارة بالسوء، بدك تغالبها وتجاهدها، احملها على اتباع سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آخر ما أقرأه عليكم القصص أيها الإخوة في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة كثيرة في هذه الأمة. والله لن تسعد آخر هذه الأمة إلا بما سعد به أولها. يا إخوان، هؤلاء الأنبياء صلى الله عليهم أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أرسلهم الله تعالى هداة للبشر، أرسلهم إسعادا للبشر. اليوم بعام 2020 العالم يكتشف بعض حكم ومعجزات ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ليش النوم على الجنب اليمين؟ اليوم الأطباء بيقولوا أصح نومي على الجنب اليمين. ليش الاستيقاظ على صلاة التهجد؟ اليوم أطباء القلبية بيقولوا يا أخي لازم أنت تفيق، ما تضلك متسطح لك 5-6 ساعات على سريرك وما تقوم، هذا مشكلة للقلب لأنه ركوتة الدم بتساوي لك مشكلة، لازم تقوم تمشي لك شوي. ليش شرب المي 3؟ اليوم الأطباء بيقولوا هذا هو الصح. ليش نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينفخ أحدنا في الإناء؟ اليوم الأطباء بيقولوا يا أخي لأنه النفخ في الإناء غاز ثاني أكسيد الكربون عم تأذينا. النبي صلى الله عليه وسلم كان ما بيحب الطعام الحار جدا ولا البارد جدا، اليوم بيحكوا الأطباء أحسن طعام والطعام الوسط. اليوم بيحكوا عن التمر ماذا يفعل، اليوم بيحكوا عن ماء زمزم ماذا يفعل. الله عز وجل أرسل أنبياءه لإسعادنا. والله كل واحد بيناتكم يا أخواني يا شباب يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطوة واحدة، والله يتقدم نحو الكمال خطوة. لذلك اجتهد أن تتعلم سنته، أن تقرأ حديثه، أن تعمل بما فيه، أن تصاحب من يحبونه، أن تكثر من الصلاة والسلام عليه لتكون وراءه. القصص كثيرة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والمتوقع أن نكتب قصتك أنت. يعني ما بدنا نضل كمان نحكي عن من مضى، يوم بدنا نحكي نجمع قصصكم أنتم ونحكيها للناس. من أجل نحن أن تشد همتنا للإقبال على الله عز وجل. شو الفرق بينك وبين هؤلاء الصالحين؟ ما في فرق سوى أنهم صدقوا الله تعالى في الدرب الذي سلكوه، وأنت كمان بتصدق مع الله عز وجل. الله جابك إلى بيوته، جاء بك إلى مجالس القرآن، إلى مجالس الحديث، حببك بالذكر، أوقفك بين يديه. كل هذه إشارات أن الله تعالى يريدك أن تكون من أوليائه المقربين. أخرج الشيخان عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. القصة، سيدنا كعب بن مالك مدين صحابي اسمه ابن أبي حدرد، مدينه دينه، ويبدو حان الوقت وابن أبي حدرد ما جاب له الدين لكعب ابن مالك. كعب هو وقاعد بالجامع بيلاقي ابن أبي حدرد بيقول له الله أكبر، جيت الله جابك، تعال هون هات الدينات. هذاك عم بيقول له ما معي، يعني أنا في ضائقة، عم بيقول له بدك تجيبهم، معي ما معي بدك تجيبهم، بعطيك نصهم، بعطيك لترباعهم، احسم لي شوي، الله يوفقك، والله أنا في عسرة، أقسم بالله أنا في عسرة. تعالت أصواتهما، ارتفع الصوت، إننا قاعدين بالجامع، كان الجامع فاضي مو وقت صلاة. أخرج الشيخان عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، لأن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت في آخر المسجد كما تعلمون. فخرج إليهما، طلع حتى كشف سجف حجرته، جلالة تبع الحجرة، فنادى يا كعب. سيدنا كعب عم بيقول له عطيني مصري، هذا كان بيقول له ما معي، كله راعيني، احسم لي شوي، طول لي بالك علي. قال يا كعب قلت لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع النصف، بس هيك قال له يا كعب، قال له نعم يا رسول الله، قال له هيك ما حكى ولا كلمة، بس قال له فهم سيدنا كعب. قال قد فعلت يا رسول الله. قال أنا ما بعرف قديش مدينه، بجوز مدينه 100 مليون. قال له أقسم بالله ما معي كذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني بهالإشارة قديش حقه؟ 50 مليون. ما بعرف، يجوز مدينه 1 مليون يعني 500 ألف، يجوز دينه 100 ألف يعني 50 ألف. فورا بدون أي مراجعة بدون أي شيء قال قد فعلت. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا تكلم خلاص اسمع الكلام وطبقه فورا، إذا فعل لبيك يا رسول الله، إذا أمر حاضر، إذا أشار إشارة قال قد فعلت يا رسول الله، قال قم فقضه، يلا قوم روح جيب له النص الثاني. أيها الإخوة، القصص طويلة الحقيقة في اتباع هذا السلف الصالح لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمهما جعلنا قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهما تأسينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهما مشينا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نمشي وراء الخير الكثير. اليوم تنتهي هذه السلسلة أو المجموعة من الدروس الرسول القدوة، لنعود إن شاء الله في الدرس القادم إلى التفسير. لكن ما حييتم، اجعلوا خطواتكم مقتدية بخطوات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.